بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: ومن مكائده أنه يأمرك بإعزاز نفسك وصونها حيث يكون رضا الرب تعالى في إذلالها وابتذالها كجهاد الكفار والمنافقين وأمر الفجار والظلمة بالمعروف وناهيهم عن المنكر، فيخيل إليك أن ذلك تعريض لنفسك إلى مواطن الذل وتسليط الأعداء وطعنهم فيك فيزول جاهك، فلا يقبل منك بعد ذلك ولا يسمع منك. ويأمرك بإذلالها وامتهانها حيث تكون مصلحتها في إعزازها وصيانتها، كما يأمرك بالتبذل لذوي الرياسات وإهانة نفسك لهم، ويخيل إليك أنك تعزها بهم وترفع قدرها بالذل لهم، ويذكرك قول الشاعر: أهين لهم نفسي لأرفعها بهم، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وغلط هذا القائل، فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده، فإنه كلما أهان العبد نفسه له أكرمه وأعزه، بخلاف المخلوق، فإنك كلما أهنت نفسك له ذللت عند الله وعند أوليائه وهنت عليه. قال رحمه الله: فصل. ومن كيده وخداعه أنه يأمر الرجل بانقطاعه في مسجد أو رباط أو زاوية أو تربة، ويحبسه هناك وينهاه عن الخروج، ويقول له: متى خرجت تبذلت للناس وسقطت من أعينهم وذهبت هيبتك من قلوبهم، وربما ترى في طريقك منكرا. وللعدو في ذلك مقاصد خفية يريدها منه، منها الكبر واحتقار الناس وحفظ الناموس وقيام الرياسة، ومخالطة الناس تذهب ذلك، وهو يريد أن يزار ولا يزور، ويقصده الناس ولا يقصدهم، ويفرح بمجيء الأمراء إليه واجتماع الناس عنده وتقبيل يده، فيترك من الواجبات والمستحبات والقربات ما يقربه إلى الله، ويتعوض عنه بما يقرب الناس إليه. سبحان الله، هذا يفعل بعض الصوفية، مشايخ الصوفية، يجلس في المسجد ما يخرج أبدا، حتى الناس تعتقد فيه البركة، تعتقد فيه الولاية فتأتيه. قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرج إلى السوق، قال بعض الحفاظ، وكان يشتري حاجته ويحملها بنفسه، ذكره أبو الفرج بن الجوزي وغيره. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج إلى السوق يحمل الثياب فيبيع ويشتري. ومر عبد الله بن سلام رضي الله عنه وعلى رأسه حزمة حطب، فقيل له: ما يحملك على هذا وقد أغناك الله عز وجل؟ فقال: أردت أن أدفع بها الكبر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة من الكبر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحمل الحطب وغيره من حوائجه بنفسه، وهو أمير على المدينة، ويقول: أفسحوا لأميركم. وخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما وهو خليفة في حاجة له ماشيا، فأعيا فرأى غلاما على حمار له، فقال: يا غلام احملني فقد أعييت. فنزل الغلام عن الدابة وقال: اركب يا أمير المؤمنين. فقال: لا، اركب أنت وأنا خلفك. فركب خلف الغلام حتى دخل المدينة والناس يرونه. فصل. ومن كيده أنه يغري الناس بتقبيل يده والتمسح به والثناء عليه وسؤاله الدعاء، ونحو ذلك. يعني الشيطان يأتي للناس يقول اذهبوا احرصوا احرصوا على تقبيل يد هذا الشيخ وعلى التمسح به والتبرك به واطلب الدعاء منه. من الذي يؤذي الناس ويشجعهم ويدفعهم إلى الشيخ؟ الشيطان، ليفتنه هو ويفتن الناس به. قال حتى يرى نفسه ويعجبه شأنه، فلو قيل له إنك من أوتاد الأرض وبك يدفع البلاء عن الخلق ظن ذلك حقا. وربما قيل له إنه يتوسل به لله تعالى ويسأل الله تعالى به وبحرمته فيقضي حاجتهم، فيقع ذلك في قلبه ويفرح به ويظنه حقا. وذلك كل الهلاك، هذا هو الهلاك. فإذا رأى من أحد من الناس تجافيا عنه أو قلة خضوع له تذمر لذلك ووجد في باطنه، وهذا شر من أرباب الكبائر المصرين عليها وهم أقرب إلى السلامة منه. هذا شر من أصحاب الخمور والزنا والربا والظلم، شر منهم، هذا هم أقرب إلى السلامة منهم، يتوبون إلى الكبائر، لكن هذا ما قام في قلبه من الكبر العظيم والإعجاب العظيم كيف يسلم منه؟ نعوذ بالله. قال فصل: ومن كيده أنه يحسن إلى أرباب التخلي. ومن كيده أنه يحسن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل بهاجزهم وواقعهم، العمل بهاجسهم وواقعهم دون تحكيم أمر الشارع، ويقولون القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطأ. قال: وهذا من أبلغ كيد العدو فيهم، فإن الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية وشيطانية ونفسانية كالرؤية. فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ فمعه شيطانه ونفسه لا يفارقانه إلى الموت، والشيطان يجري منه مجرى الدم. والعصمة إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم، للذين هم وسائط بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، ومن عداهم يصيب ويخطئ وليس بحجة على الخلق. قال: والعصمة إنما هي للرسل صلوات الله وسلامه عليهم الذين هم وسائط بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده، ومن عداهم يصيب ويخطئ وليس بحجة على الخلق. وقد كان سيد المحدثين الملهمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الشيء فيرده عليه من هو دونه فيتبين له الخطأ فيرجع إليه، وكان يعرض هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليها ولا يحكم بها ولا يعمل بها. وهو من هذا؟ هذا عمر المحدث الملهم. وهؤلاء الجهال يرى أحدهم أدنى شيء فيحكم هواجسه وخواطره على الكتاب والسنة ولا يلتفت إليهما ويقول حدثني قلبي عن ربي، ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت وأنتم أخذتم عن الوسائط، ونحن أخذنا بالحقائق وأنتم اتبعتم الرسوم. هذا كلام من؟ هذا كلام الصوفية. وأمثال ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحاد، وغاية صاحبه أن يكون جاهلا يعذر بجهله، حتى قيل لبعض هؤلاء: ألا تذهب فتسمع الحديث من عبد الرزاق؟ فقال: ما يصنع بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من البلك الخلاق. يعني يأخذون من الله سبحانه وتعالى، يقول إيش نصنع بالسماع من عبد الرزاق؟ نحن نأخذ من الله. حدثني قلبي عن ربي، شوف السند العالي، حدثني قلبي عن ربي. يعني هؤلاء لسان حالهم وكذلك لسان قالهم يقولون إنهم مستغنون عن الرسل، أليس كذلك؟ مستغنون عن الرسل ومستغنون عن الكتب، خلاص، لأنهم يأخذون عن الله سبحانه وتعالى. نعوذ بالله، ذلك هو الضلال البعيد. قال رحمه الله: وهذا غاية الجهل، فإن الذي سمع من الملك الخلاق موسى بن عمران كريم الرحمن، وأما هذا وأمثاله فلم يحصل لهم السماع من بعض ورثة الرسول، وهو يدعي أنه يسمع الخطاب من مرسله فيستغني به عن ظاهر العلم، ولعل الذي يخاطبهم هو الشيطان أو نفسه الجاهلة أو هما مجتمعين ومنفردين. ومن ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول بما يلقى في قلبه من الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرا. وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة وبهذا تارة، يعني قال أنا أخذ من الشريعة شيئا وأخذ من قلبي شيئا، أخذ من الهواجس والخواطر وأخذ من الشريعة، برضو كافر. لابد أن يتلقى كل شيء من الشريعة، ما يقول هذا وهذا. قال: فما يلقى في القلوب لا عبرة به ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة، إن لم يعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة، وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. إذا حصلت نكتة في قلبك، خاطرة في قلبك، هاجس عندك، لابد أن تعرض ذلك على الكتاب والسنة، فإن وافق وإلا هو من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء. قال: وقد سئل عبد الله بن مسعود عن مسألة المفوضة شهرا. المفوضة يقول هي التي أهملت حكم المهر. المفوضة المرأة التي عقد عليها الرجل ثم مات لم يدخل بها، وكذلك لم يحدد لها مهرا. طيب، عندنا مشكلة. أولا، هل ترث أو لا ترث؟ هل عليها عدة أو ليس عليها عدة؟ هذا المهر كيف يكون؟ سؤل هذا السؤال. بقي كم شهرا هم يراجعونه، شهرا كاملا الناس تسأل وهو متوقف رحمه الله في المسألة. ثم إنه أفتى بعد الشهر، بعد النظر والاجتهاد والتأمل في الكتاب وصول الشريعة وصول السنة، أفتاهم بأن عليها العدة، عدة الوفاة 14 و10، وترثه ولها مهر مثله، لها مهر مثلها. فقام أحد الصحابة وقال: أشهد إن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم قضى بمثل هذا، قضى بهذا القضاء. حتى يقول الراوي القصة، يقول: ما رأيت عبد الله بن مسعود فرح بشيء فرحه بهذا، أنه وافق قضاء من؟ قضاء النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: بعد الشهر أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله بريء منه ورسوله. وكتب كاتب لعمر رضي الله عنه بين يديه: هذا ما أرى الله عمر. فقال: لا، أمحه واكتب هذا ما رأى عمر. هذا رأي عمر، تقول هذا الذي أرى الله عمر؟ لا، لو كان كذلك لكان كل ما يرى عمر صحيحا صوابا، وهذا ليست لأحد إلا لمن؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: اكتب ما رآه عمر. وقال عمر رضي الله عنه أيضا: أيها الناس، اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهور، وهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأبعدها من الشيطان، فكانوا أتبع الأمة للسنة وأشدهم اتهاما، فكانوا أتبع الأمة فكانوا أتبع الأمة للسنة وأشدهم اتهاما لآرائهم. وهؤلاء ضد ذلك. من هم؟ الصحابة هم يعني جمعوا بين خصلتين: أشد الناس اتباعا لسنة النبي، وأشد الناس اتهاما لآرائهم وأنفسهم. يا سبحان الله. والصوفية وغلاة الصوفية وهؤلاء الخلف من أبعد الناس عن السنة، ومن أشد الناس ثقة بالنفس وإعجابا بالرأي، نعوذ بالله. يقول: أهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادة ولم يلتفتوا إلى شيء من الخواطر والهواجس والإلهامات حتى يقوم لها عليها شاهدان. قال الجنيد: قال أبو سليمان الداراني: ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما فلا يقبلها إلا بشهيدين عدلين من الكتاب والسنة. وقال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يتربع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود. يعني لا تغتر بالكرامات، لو رأيته يمشي على الهواء، ولكن تعال انظر كيف هو مع الحدود، مع الأمر والنهي، مع الشريعة. وقال أيضا: من ترك قراءة القرآن ولزوم الجماعات وحضور الجنائز وعيالة المرضى وادعى بهذا الشأن فهو مدعي. ادعى الشأن يعني ادعى الزهد التصوف والولاية وأنه من الصالحين، يقول مدعي، ما هو صحيح، ليس عنده لا زهد ولا ولاية ولا خشية ولا شيء، لأنه ترك الأوامر الشرعية، ترك الشريعة. وقال سري السقطي: من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط. إذا ادعى أن عنده علما باطنا، أين صلاحا في الباطن، عنده في الباطن صلاح وخشية، وكذلك عنده شيء من الكرامة والإلهام إلى آخره، ما يدعي الصوفية، وظاهره ينقض ذلك. إذا رأينا في ظاهرين نجد رجل يعني لا يصلي ولا يصوم ولا يتقي الله، ويشرب الخمر، يشرب الدخان، يشرب الحشيش، يفعل البلاء، يشرب الشيشة، يجلس مع المفسدين، يجلس في أماكن الريبة، فالظاهر يناقض الذي يدعيه في الباطن. هو يقول أنه في الباطن ولي، هو يقول أنه ولي وأنه قطب أو وتد، رجل صالح صاحب ولاية وصاحب سر عنده في نفسه، ثم نراه في الظاهر من العابثين المفسدين، رجل مخل بأمور دينه، مخل بأمر الله، مرتكب لما حرم الله. إذن الظاهر يخالف الباطن الذي يدعيه، يقول فهو غلط، أبدا مو صحيح، ما يمكن. وقال الجنيد: مذهبنا هذا مقيد بالأصول بالكتاب والسنة، فمن لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ويتفقه لا يقتدى به. مذهبنا مذهب أهل السلوك، يعني الصوفية قديما. وقال أبو بكر الدقاق: من ضيع حدود الأمر والنهي في الظاهر حرم مشاهدة القلب في الباطن. وقال أبو الحسين النوري: هؤلاء كلهم من مشايخ الصوفية الأولين، يعني الذين عندهم جادة، كما قال ابن القيم على الاستقامة ليسوا كالمنحرفين المتأخرين. على شوف كلام مشايخ القوم الأولين. وقال أبو الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربه، ومن رأيته يدعي حالة لا يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه على دينه. هذان قسمان. الأول يقول إذا رأيت رجلا يدعي حالة، عنده حالة، عنده أحوال كما تقول تبليغ الآن أبناء عم الصوفية، أحوال، عنده حالة، هيئة، حالة من الزهد، حالة من الورع، من الصلاح، من التقوى، حالة من القرب من الله سبحانه وتعالى، الإخبات إليه، تضرع بين يديه، هذه الحالة تخرجه عن حد العلم الشرعي، تخرجه إلى أن يترك الصلاة، تخرجه إلى أن يترك الحج ويترك العمرة، تخرجه إلى أن يترك الصيام ما يصوم في رمضان، تخرجه إلى أن يشرب الدخان أو يشرب الشيشة، تخرجه إلى أن يخادن المردان أو النسوان، تخرجه إلى أن يرقص ويغني ويصفق ويضرب على الدف في المسجد. هذه كلها أحوال من؟ أحوال القوم مع الأسف. إذا رأيت يدعي حالة تخرجه عن إلى هذا، عن الحد العلم الشرعي، يقول فلا تقرب، ابتعد عن هذا، لا تقرب. يدعي سبحان الله إنه صوفي وإنه رجل صاحب رقاق وصاحب ورع وصاحب بكاء وخشية، ثم تراه في وسط الحلقة يرقص، هذا سبحان الله العظيم، لا تقرب هذا. ومن رأيته يدعي حالة لا يشهد لها حفظ ظاهر، كذلك يدعي أن عنده حالة من التقوى، من الصلاح والتصوف والزهد، وظاهره لا يشهد له. انظر إلى الظاهر، رجل يسمع الأغاني، مفتون بمزامير الشيطان، حليق اللحية، مسبل، مضيع، ينام عن الصلاة ولا يقوم بأمر الله عز وجل، حاله ضايع كما تقدم. يقول فاتهمه على دينه. إياك أن تقول إن هذا ولي، هذا ولي، لا، اتهمه في دينه، قل هذا فاسق، هذا فاسق، هذا رجل معربد، هذا رجل كذا، اتهمه في دينه. لكن ما تقول هذا ولي وأنت تراه لا يصلي ولا يصوم ولا يتقي الله ويصاحب المردان ويجلس مع النسوان ويرقص ويغني ويصفق ولا يبالي بشيء، ولا حتى ما يغتسل، ولا يلبس الملابس النظيفة، ويجلس في المزابل، وتقول ولي، سبحان الله العظيم، لا، ما هو ولي، هذا فاسق، دجال. الشعراني هذا صوفي، له كتاب اسمه طبقات الأولياء، طبقات الأولياء، بدأ بالصحابة طبعا، ثم ذكر كثير من المشايخ الصوفية المتأخرين هؤلاء الخرافيين، الذين ظاهرهم يشهد على فساد باطنهم. يقول كان رضي الله عنه، شوف التعبير، وكان رضي الله عنه إذا رأى أتانا في الطريق عمل بها الفاحشة، عبر تعبير هكذا، يلوط في الأتان في الطريق أمام الناس، وهذا ولي، هذا ينبغي أن يؤخذ، تدق عنقه، عبرة، رجل فاسق مفسد يتلوط بالأتان أمام الناس، قالوا ولي، هذا ولي. وكان رضي الله عنه، كان يتكلم عن الزبير ولا عن سعد ولا عن أبي بكر ولا عمر، يتكلم عن هذا الفاسق، هذا المجرم، هذا الذي يتلوط بالحمير، سبحان الله عظيم. انظر إلى يعني الصوفية يا إخواني، تجعل الإنسان بدون عقل، بدون عقل، وتكلم عن شخص واحد ما أعرف من هو. وكان رضي الله عنه، معلش يعني تحملوا الكلام، إذا رأى امرأة أو رأى جارية أو رأى صبيا يتحسس مقعدته، شوف هذا ولي، هذا يقال رضي الله عنه، هذا يذكر في كتاب طبقات الأولياء، هذا ينبغي أن يذكر في طبقات المجرمين، ما هو في طبقات الأولياء الفاسقين، نسأل الله العافية. فالمقصود أن الصوفية عندهم دجل وعندهم تخريف وعندهم أشياء غريبة وعجيبة، لكن هي البدع. شوف المعاصي ما تذهب العقل، الإنسان العاصي مثلا الذي يزني أو يشرب الخمر مثلا أو الذي يعني تارك للصلاة في عاقل عنده عقل، إذا رأى إنسان مثلا يتلوط بيئتان ربما هجم عليه ضربه، لكن البدع هي التي تذهب العقل، يكون الإنسان كالبهيمة. يذكر العلماء رشيد رضا يذكر أنه في بعض البلاد العربية هناك في بعض الأماكن في نعل، يوجد نعل واحد، نعل له مئات السنين، نعل هذا نعل الشيخ سيد فلان، يأتون ماذا يفعلون بهذا النعل؟ يغسلون بالماء ويشربون غسول هذا النعل ويتمسحون به ويتبركون به، ويعتقدون أن من شرب غسول هذا النعل أنه يشفى من أمراض كذا ومرض كذا، نعل قديم عتيق ينبغي أن يروح في الزبالة. وهؤلاء يأتون من أماكن بعيدة، يقطعون مسافات بعيدة من أجل الحصول على غسالة هذا النعل، نعل سيدي فلان، وفلان ميت له 100 سنين ونعله باقي، ينبغي أن يضرب بالنعل هؤلاء. سبحان الله العظيم، أرأيتم يا جماعة؟ هذه البدع، هذه خطورة البدع، تجعل الإنسان بدون عقل كالبهيمة. والله البهيمة خير منه. البهيمة ما تأتي بسكين أو تأتي بحديدة تضرب بها على صدرها حتى ينزف الدم، لكن يفعلون ذلك لأنهم بهائم ما عندهم عقول. البدع أذهبت عقولهم، نسأل الله السلامة والعافية. يأتي شيخ وقور له لحية يتوسط الحلقة ويرقص كما يرقص النسوان، لماذا؟ يظن أنه يذكر الله. يقول لك هذا الذكر تذكر الله بهذه الطريقة، هذا البدعة. لذلك البدع خطيرة جدا على الآدمي. بعد الشرك تذهب عقله، والبدع هي البوابة على الصالحين. الصالح إذا جيت شوفوا جماعة الآن الملتزمين، لو قلت واحد ملتزم تعال معي عندي جلسة فيها أغاني وفيها زمر وفيها مطرب مشهور نغني، قال لك لا هذه معصية حرام أجلس هذا المجلس. لكن دخل عليهم الشيطان ليس باب المعصية باب البدعة، فأدخل عليهم ما يسمى الآن بالأناشيد التي هي أسوأ من الأغاني، وأصبح المتدينون الملتزمون يحفظونها وينشدونها ويغنون بها، عرفتم؟ لأنهم يظنون أن هذا شيء من الدين، أناشيد هذه من الدين. أرأيتم؟ الشيطان إذا أراد أن يدخل خرافة أو يدخل مخالفة على الصالحين يدخل عليهم مما بالدين، إن هذه دين، لكن مهم من باب أنه معصية. ولا بالله عليكم، هل يمكن أن صاحب لحية طويلة تضرب إلى صدره يمسك الميكروفون وينشد انشوده كأنه الطفل ويظل يهز رأسه هكذا وهو ينشد؟ أين اللحية؟ لحيتك هذه تمنعك من هذا، عرفتم؟ ظن أن هذا من الدين، أن هذه أناشيد سموها أناشيد إسلامية، فقال هذه أناشيد إسلامية. فما الذي جعله يفعل هذا؟ الذي يضحك منه هو أنه ظن أن هذا من الدين، وهكذا خطورة البدع، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الصوفية لما وقعوا في هذه الترهات وهذه الخرافات يعني الشيطان دخل عليه من هذا الباب، أن هذا كله من الدين. لذلك ما ينكرون على الإنسان مهما فعل من معاصي إن ولي، هو ولي، إذا رأيته يفعل كذا أو يفعل كذا أو يفعل كذا، أنت يمكن أنت تنظر في شيء والواقع شيء آخر فأنت تسكت. يذكرون عن ولي من الأولياء، يعني قصة سمعتها من خرافي من معاصر مشهور، ولي دخل كان في غرفة وحده، جاءت امرأة أجنبية ودخلت عنده في الغرفة، خلوة الآن هذه من خلوة، هو امرأة أجنبية، وكان المريد التلميذ جالس خارج الغرفة. جيد، الواجب الآن على المريد هذا أن يدخل ينكر على شيخه وعلى أستاذه، كيف يخلو امرأة في غرفة، امرأة أجنبية؟ لكن المريد هذا ينبغي أن يسلب عقله، يقولون كن مع الشيخ كالميت مع المغسل، يعني لا أبدا لا تنكر ولا كل ما ترى من المنكرات هذا ما هو منكرات أصلا. فيقولون إن الشيخ خرج من الغرفة فوجد هذا المريد التلميذ هذا المغفل المسكين يسخن ماء، فقال ما تفعل؟ قال أنا أسخن ماء، يمكن تحتاجون تغتسلوا ولا شيء. شوف يذكرها سبحان الله، يذكرها هذا الشيخ وهو يتباهى بها ويفتخر بها بأنه شوف المريد هذا كيف، يعني شوف كيف ما أنكر على شيخه ولا أنكر على المرأة، بل ذهب يساعدهم في فعل الحرام يسخن لهم الماء وهو يفتخر بهذا. بالله عليكم لو في عقل، لو في عقل، لو في مسكة من عقل، هل هذا موضع افتخار موضع تباهي؟ ولو كان والله عندهم شيء من العقل لاستحوا من ذكر هذه الأشياء. وأنا والله لولا أنه ذكرها رجل مشهور وشيخ مشهور مفتي مشهور في العالم الإسلامي لما ذكرتها. وهذا عندكم كتاب طبقات الأولياء للشعراني، اذهبوا اقرأوا فيه من السخف ومن الأشياء المضحكة. والله لو اطلع عليه اليهود والنصارى لجعلونا أضحكة العالم. لو اليهود والنصارى اطلعوا على طبقات الصوفية طبقات الأولياء أو على كتب الصوفية لجعلونا ضحوكة أمام الناس. ولذلك المستشرقون يحرصون على إحياء التراث هؤلاء الحلاج بن عربي بن سبعين، فعلا حجة علينا نسأل الله العافية. أشياء غريبة، ابن القيم رحمه الله هنا لما يذكر هذا الشيء موجود. هي البدع يا أخواني، كل بدع ضلالة خطورتها. قال رحمه الله: وقال الجريري: أمرنا هذا كله مجموع على فصل واحد، أن تلزم قلبك المراقبة ويكون العلم على ظاهرك قائما. وقال أبو حفص الكبير الشأن: من لم يزن أحواله وأفعاله بالكتاب والسنة ولم يتهم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال. وما أحسن ما قال أبو أحمد الشيرازي: كان الصوفية يسخرون من الشيطان والآن الشيطان يسخر منهم. صحيح ولا صحيح؟ ونظير هذا ما قاله بعض أهل العلم: كان الشيطان فيما مضى ينهب من الناس، واليوم الرجل الذي ينهب من الشيطان. يقول هنا الشيخ الحلبي محقق، يقول: فكيف اليوم؟ بل إن ضلالاتهم وانحرافاتهم تشجع على المنكرات والفواحش. من ذلك ما حدثناه بعض من نثق به من طلاب كلية شرعية، أن أستاذا لهم وهو دكتور صوفي علي في الشهرة والصيت فقير في العلم والحلم، هو ليش حط كلمة علي بين قوسين وفقير بين قوسين؟ هو اسمه علي الفقير، اسمه علي الفقير. يقول: سألهم في الدرس عن رجل من أهل المشرق وكل صاحبا له، سألهم في الدرس عن رجل من أهل المشرق وكل صاحبا له لزواج امرأة من أهل المغرب، فتم له هذا، ثم بعد ستة أشهر ولدت المرأة، فهل يكون هذا زنا تحد به المرأة أم لا؟ يعني شوف انتبه المسألة، رجل في الصين أو دعوني من الصين، رجل في العراق مثلا وعقد على امرأة في المغرب، والذي تولى العقد له من؟ وكيل له في المغرب، ثم المرأة بعد ستة أشهر أنجبته ولدا، والرجل في المشرق وهي في المغرب ما التقيا أبدا، هل هذا زنا ولا ما هو زنا؟ يقول: فكان جواب الطلبة إن هذا زنا، لأن بين المرأة وزوجها بالوكالة بعد المشرق والمغرب ما في اتصال. فقال فقير العلم: لا، بل إن ثمة شبهة تدفع الحد، وهي أنه قد يكون الرجل من أهل الخطوة. هكذا الصوفية وفتاويهم وعلمهم. تعرفون أهل الخطوة؟ هذا يذكرني بقصة ذكرها شيخ الألباني رحمه الله. الألباني يقول معروفة، الشيخ كان يذكرها في الأشرطة، يقول كان في رجل عنده في دمشق، الشيخ تعرفون كان عنده محل دكان يصلح فيه الساعات أمام الجامع الأموي، وكان في هذا الكلام قديم يمكن قبل 60 سنة أو 50 سنة، وفي رجل من هؤلاء الدراويش الصوفية الذين يزعمون أنهم أولياء يجلس على دكة خارج المسجد ما يصلي مع الجماعة، ما يصلي في رمضان، في نهار رمضان يشرب الدخان، في نهار رمضان يشرب الدخان، ولا عليه لا صلاة ولا صيام ولا التزام بالدين، والناس ما تكلموه لأنه ولي، هذا ولي، هو صحيح ولي ولكن من أولياء الشيطان ليس من أولياء الله. الشيخ الألباني رحمه الله أنكر عليه هذا الواجب، الواجب الإنكار والاحتساب على أمثال هؤلاء الدجالين. فالشيخ الألباني رحمه الله قصة معروفة ذكرها الشيخ، بس الشاهد فيها أن الشيخ قال له ما نراك تصلي معنا، لماذا لا تصلي؟ الشيخ قال لماذا لا تصلي؟ قال للألباني أنا أصلي. فقال له الألباني لكني ما أراك تصلي معنا في المسجد، نحن نصلي جماعة في المسجد، أنت ما تدخل تصلي. قال أنا أصلي. قال له أين تصلي؟ قال أصلي عند الكعبة. يصلي فين؟ هو الآن في دمشق ويزعم أنه يصلي في مكة عند الكعبة، لأنه يزعم أنه من أهل الخطوة. أهل الخطوة هؤلاء ينتقلون من بلد إلى بلد في لحظة، يعني ممكن يكون من أهل دمشق ويحضر الصلاة الخمس كلها في الكعبة، يصليها خلف السبيل هناك، وهو من أهل دمشق أو من أهل مصر أو من أهل المغرب، قبل أن تخترع الطائرات وقبل أن تخترع هذه الوسائل، يعني هم سبقوا الناس إلى هذه الاقتراعات والله أعلم، نسأل الله العافية. هو صحيح ابن تيمية رحمه الله يقول إن بعض هؤلاء الدجالين ربما تطير به الشياطين، ذكر ذلك، قال بعضهم ربما تطير به الشياطين تنقلهم مكان إلى مكان، فهم انفتح عليهم هذا الباب ودخلوا بالدجل على الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني نحن والله بحاجة، العالم الإسلامي يا جماعة ما تخلف وما أصبح في آخر الركب ودخل عليه هذا التخلف إلا بهذه البدع، التصوف، التصوف هذا الذي يلغي العقول، هذا الذي يعني سبب الانحطاط لهذه الأمة في العصور المتأخرة، وعفنا وتخلفنا في أمور كثيرة. لماذا؟ بسبب هذا البدع هذه التي نخرت فينا، سبحان الله العظيم. ما لنا والله إلا أن نعود إلى المنبع الصافي وإلى الدين الصحيح الذي أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. هذه البدع والله إنها جنت جناية عظيمة على هذه الأمة، بدعة الرفض وبدعة التصوف قضت على هذه الأمة إلا أن يشاء الله. لذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما ظهر في عصره ظهر والدنيا مظلمة من هذه البدع والضلالات، عاد الناس كثير منهم إلى الجاهلية الأولى، فدعا إلى التوحيد وإلى الدين الصحيح. يعني لما الشيخ ظهر بدعوته الناس استنكرت، لأنها سبحان الله كأنه جاء بشيء غريب وشيء جديد وشيء ما يعرف، كأنه جاء بشيء بدين جديد، الجاهلية والخرافات والبدع والضلالات. حتى الآن في كثير من مناطق العالم الإسلامي إن ذهبت ودعوت إلى التوحيد والإسلام الصحيح الإسلام الصافي اتهمت بأنك وهابي وبأنك عندك دين جديد وبأنك من الخوارج. شوفوا كيف الغربة، نسأل الله السلامة والعافية، هي البدع. لذلك ينبغي على الدعاة أن يهتموا اهتماما عظيما بمحاربة البدع والقضاء عليها بعد الشرك والقضاء عليه، البدع قبل الكبائر. يعني بعض الدعاة يترك الشرك يترك البدع ويظل طول عمره يركز في الكبائر، يركز في ماذا؟ في الخمر والربا والحجاب والاختلاط، هذا لا شك كبائر وأشياء يعني عظيمة يجب أن نحاربها وأن نحذر الناس منها، لكن هناك شيء أعظم، هناك شيء أعظم من ذلك بكثير. ما هو؟ الشرك والبدع، الشرك والبدع، لأن الشرك والبدع يفسد الصالحين، حتى الصالحين والعلماء وطلاب العلم تفسدهم البدع. يعني هل العلماء وطلاب العلم يفسدهم الخمر أو الزنا؟ البدع هي التي تفسدهم وتجعلهم كالبهائم ما فيهم خير، ولا منهم منفعة ولا فيهم فائدة، لا يمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. ما الذي أفسدهم وخربهم؟ البدع. البدع جعلت هذا الشيخ كالبهيمة مسكين مسلوب العقل. لكننا انحربنا البدع وارتبط الناس بالكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة، استنار الناس، استنار علماؤهم واستنار دعاتهم وشيخهم. هذه النهضة وهذه الصحوة الحقيقية. نسأل الله سبحانه وتعالى نصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. نكتفي بهذا المقدار. لقاؤنا غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.